بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح دائما بفضل الله تعالى ورحمته هو الفرح المحمود، وأما الفرح المذموم الذي قال الله عنه: إن الله لا يحب الفرحين، فذلك هو الفرح بغير ما يرضي الله عز وجل وعلى الوجه الذي لا يرضي الله عز وجل، ذلك فرح البطر الذي يفرح فيه الإنسان بالدنيا وهو غافل عن الله تعالى. أما الفرح الذي يحبه الله والذي حثنا عليه ربنا عز وجل فهو الفرح برحمة الله تعالى وفضله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذه الآية الكريمة كنا تعرضنا لها ولبيانها في المجلس الماضي، وبينا أن من جملة رحمة الله عز وجل، بل من أعظم هذه الرحمة، هو رحمة الله تبارك وتعالى التي جعلها لهذه الأمة بإرسال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربه عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة. فالفرح به صلى الله عليه وسلم هو فرح برحمة الله تبارك وتعالى. قلنا إن هذا الفرح هو فرح بفضل الله ورحمته، وينبغي أن يكون على الوجه الذي شرعه الله عز وجل. علمنا ربنا عز وجل أنه إذا أنعم علينا نعمة أن يكون فرحنا شكرا لله عز وجل على النعمة. قال ربنا عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر بعطاياه: إنا أعطيناك الكوثر. إن أعطيناك، هذا عطاء الله، أعطيناك الكوثر، الشيء الكثير، ومن جملة الكثير النهر الذي هو في الجنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: إنه ينبع من الجنة، وإن لهذا النهر حوضا في المحشر يصب فيه، آنية هذا الحوض أكثر من عدد نجوم السماء، يسقي منه صلى الله عليه وسلم من ورد عليه من أمته صلى الله عليه وسلم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوثر فبين أنه هو هذا النهر، وفسر سيدنا عبد الله بن عباس الكوثر بالشيء الكثير، قالوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسره بنهر في الجنة، قال ذلك النهر من جملة الكثير الذي أعطاه ربه عز وجل، إنا أعطيناك الشيء الكثير فاشكر الله. كيف يكون الشكر؟ قال فصل لربك وانحر. الصلاة لله عز وجل تكون شكرا على النعمة، والنحر يكون شكرا على النعمة، والصوم يكون شكرا على النعمة. ولذلك فإن حديث صوم عاشوراء الذي ذكره العلماء واستدلوا به على استحباب الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام شكرا لله، هذا الحديث اشتمل على ماذا؟ قال المحدثون الذين رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل وأهلك فرعون، فصامه موسى شكرا لله، فصامه موسى شكرا لله وأمر بصيامه، قال صلى الله عليه وسلم فنحن أحق بموسى منهم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. قال العلماء لما كان الصوم مرادا به الشكر دل ذلك على أن كل عبادة تؤدى شكرا لله داخلة في هذا الشكر، يعني حينما ينعم عليك ربك عز وجل يجب عليك أن تشكره. كيف يكون هذا الشكر؟ بكل الوجوه التي شرع الله، شرع ما دام العمل يحمل معنى الشكر فهو مشروع. ولذلك يقول العلماء حينما قال صلى الله عليه وسلم فصامه شكرا، أي صامه بسبب الشكر، فكل عبادة تعبر عن الشكر فهي مشروعة في هذه المناسبة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني يشرع الصيام فيه شكرا لله على هاتين النعمتين. إذن الصوم يكون شكرا لله عز وجل، والصدقة تكون شكرا لله عز وجل، وإطعام الطعام يكون شكرا لله عز وجل، والتسبيح والتكبير والتهليل يكون شكرا لله عز وجل، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي لأن أعطيناك هذه النعمة صل لربك وانحر. وكذلك قال ربنا عز وجل في موضع آخر ولتكبروا الله على ما هداكم، إذن التكبير يكون شكرا لله عز وجل، الذكر كله يكون شكرا لله عز وجل. ولذلك قال العلماء إن الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أعمال الشكر، فكل عمل يؤدى شكرا لله عز وجل فهو مشروع في هذه المناسبة التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لك قائل ولماذا لم يحتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وجها من وجوه الشكر ودل على الباقي. الوجه الذي عمله هو الصوم، صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين من كل أسبوع، فلم يقتصر على المناسبة السنوية، وإنما جعلها مناسبة أسبوعية يؤدى الصوم فيها شكرا لله عز وجل. نعود فنؤكد، إذا قال لنا القائل لماذا لم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول له ليست الأعمال وحدها هي الطريقة التي يعلمنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دين ربنا تبارك وتعالى. فالسنة، قال العلماء في تعريف السنة، السنة هي أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بين لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم بقوله فهذا كافي، ولا يصح أن تقول انتظر حتى يرد حديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر. لا، قوله وحده حجة بإجماع المسلمين، وفعله وحده حجة لو فعل ولم يتكلم عن هذا الأمر فيكون حجة أيضا، ولو لم يفعل ولم يتكلم ولكنه رأى غيره فعل فسكت فهذا حجة، ولم يرى يعني لم يقل ولم يفعل ولم يرى الفاعل ولكنه سمع عن أحد فعل شيئا فسكت صلى الله عليه وسلم فذلك حجة. فالذي يقول لك لماذا لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل له إن لم يكن فعل فقد قال صلى الله عليه وسلم، وبين أن النعمة تشكر في مناسبتها الأسبوعية حينما قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، وتشكر في يومها السنوي كما هو حديث صوم يوم عاشوراء. النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بنجاة موسى، كيف؟ صام شكرا لله على نجاة موسى صلى الله عليه وسلم. ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنعم الله علينا بنجاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من بطش الكفار في يوم هجرته صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا نشكر الله على نجاة موسى عليه السلام، فصومنا لنجاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم هجرته أولى، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولكن نبه عليه بهذه الطريقة التي يسميها العلماء في الأدلة الطريق الأولى، يعني يبين لك حكم الشيء ويفهمك أن ما هو أهم منه مثله في الحكم، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. هل يعقل أن يقول إنسان والله ربي نهاني عن أن أقول لهما أف ولكن ما نهاني عن ضربهما؟ لا، هذا فهم معكوس. إذا نهاك عن الأذى القليل فالنهي عن الأذى الكثير أحق، وإذا أمرك بشكر نعمة صغيرة فشكر النعمة الكبيرة أحق. ولم يقل لك باللفظ أشكر هذه النعمة الأخرى، يكفي أن يقول لك أشكر نعمتي عليك من أجل أني خلقتك. طيب، إذن كل نعم الله عز وجل تحتاج إلى الشكر، ولذلك كان ربنا عز وجل حينما دعا بني إسرائيل إلى الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ما هو عهده؟ أن يؤمنوا برسله عليهم الصلاة والسلام. فلم يقل لهم آمنوا بمحمد ولكن قال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فمعنى ذلك آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الطريقة التي يسميها العلماء الطريقة، طريقة الدلالة على الشيء بطريق الأولى. صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء شكرا لله على نجاة موسى عليه السلام، فصومنا يوم الهجرة شكرا لله على نجاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحق، لأن نعمة الله علينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم، ولأن نبي الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من موسى عليه الصلاة والسلام، هذا لا داعي لأن يفعله. الفرائض هي التي يقال لصاحبها، إذا قال هذا فرض فقلت له لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، يكون هذا صحيحا، لأن الفريضة واجبة على الجميع. أما الفضائل فقد يفعل الإنسان فضيلة ويترك الأخرى انشغالا بالفضيلة الأكبر عن الفضيلة الأقل، ولكن يبقى أن كل منهما فضيلة. وكذلك الشيء المساوي، جاء قال العلماء إذا نهاك الله عن شيء ووجد آخر مثله، ليس أكثر منه ولا أقل، مثله تماما، فهذا محرم منهي عنه كما أن ذاك منهي عنه. قال العلماء نهانا ربنا عز وجل عن شرب الخمر. لماذا؟ لأن في شرب الخمر تضييع العقل. إذن يأتي الآن واحد ويقول والله ما نهانا عن شرب الحشيش ولا نهانا عن تعاطي المورفين. قل لا، نهانا عن الخمر لسبب، هو أنها تذهب العقل، وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى ذلك في كتابه الكريم حينما قال سبحانه وتعالى إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. إذن الخمر نهي عنها لهذه الأسباب، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، لما يشرب الخمر ويضيع رشده، يذهب عقله، يخاصم الناس ويشتمهم ويشتمونه، تقع العداوة. ويصدكم عن ذكر الله، الذي هو سكران يضيع العقل لا يستطيع أن يذكر الله عز وجل، وكذلك لا يستطيع أن يصلي. إذن لماذا؟ إذهاب العقل يؤدي إلى هذه المفاسد، فكل شيء يذهب العقل فهو محرم، ولا نحتاج إلى دليل خاص آخر. متى قال لك عن الخمر إنها محرمة؟ فكل ما كان مثلها فهو محرم. قال العلماء أيضا نهانا ربنا عز وجل عن أكل مال اليتيم. قال والله أنا عندي يتيم لكن ليس عنده طعام آكله، عنده ثياب ألبسها، وربنا ما نهانا عن لباس أمتعة اليتيم، نهانا عن أكل مالي، هذا صحيح؟ لا، نهاك عن أكل مال اليتيم. لماذا؟ لأنك تضيع عليه المنفعة، طعامه ينتفع به، فإذا أخذته حرم المنفعة، فإذا أخذت لباسه حرمته المنفعة منه، وإذا أخذت بيته حرمته المنفعة منه. قال العلماء كل ما كان فيه تفويت المنفعة على اليتيم من ماله فهو محرم، كما أن الأكل من ماله محرم. وكذلك قال العلماء شكر الله عز وجل كل عبادة تدل على أنك بفعلها تشكر الله فهي مشروعة دائما، لأن فيها شكر الله، وشكر الله مطلوب دائما. في يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشكر الله عز وجل على أنه خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يبلغنا شرعه. هذا الشكر له وجوه، كما قلنا تصوم تطعم الطعام، تتصدق على الفقراء والمساكين، تسبح تهلل، كل شيء يدل على الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مشروع، كما قال الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث. ثم ينبغي أن نتنبه إلى شيء، قال الحافظ ابن حجر: والمباحات التي تدل على الفرح تؤدى شكرا لله عز وجل. كيف المباح ليس بعبادة؟ قال: نعم، ولكنه يعطي يشبه العبادة إذا فعلته فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل على ذلك ما هو؟ لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من بعض غزواته، جاءت امرأة أرادت أن تضرب الدف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضرب الدف ليس بعبادة، هو ليس أكثر من أن يكون مباحا، ولكن قال العلماء إنه إذا فعل فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم كان مستحبا. قالت المرأة: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف، يعني أن أقف من ورائك عند رأسك وأضرب بالدف. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنت نذرت ذلك فافعلي. وهذا حديث صحيح رواه الإمام أبو داود: إن كنت نذرت ذلك فافعلي. قال العلماء: نذر المباحات لا يجب الوفاء به، ومع ذلك ضرب الدف مباح. كيف قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت نذرت ذلك فافعلي؟ قال العلماء: إن ذلك لما كان فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم وعودته سالما كان شبيها بالعبادة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل: إن كنت نذرت ذلك فافعلي. وكذلك مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس اليوم يقول لك إن المديح هذا ربنا يكره المديح، ربنا يكره المديح بالباطل، أما المديح بالحق، وحيث لا يغتر الممدوح بالمديح فهذا مشروع فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل دعا الناس إليه، المدح بالحق حيث لا يكون كذبا وحيث لا يصيب الممدوح منه غرور، فهذا حثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه المهاجرون وقالوا: يا رسول الله، ذهبت الأنصار بالأجر، يعني أخذوا كل الأجر، استقبلونا وفتحوا لنا بيوتهم وأعطونا أموالهم وأطعمونا وكذا، كأنهم يعنون أنهم أخذوا الأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. يعني لا ينفردون بالأجر، لا يأخذون الأجر كله وتبقون بلا أجر، ما دمتم تثنون عليهم. ما هو الثناء؟ المديح، المديح بالحق، تقول: هؤلاء الأنصار كما قال سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ذكر أبياتا من الشعر ذكر فيها الأنصار، ليست من شعره ولكنها مما تروى في مناسبة أخرى، قال: ما مثلنا ومثلهم إلا كمثل ما قال الشاعر: جزى الله عنا جعفرا. جعفر قبيلة التجأت إليها قبيلة أخرى فأحسنوا ضيافتهم، فمدحهم الشاعر فقال: جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا، يعني حين سقطنا على الأرض، يريد أنهم يعني ضعفوا وافتقروا وذلوا. جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئين فزلتي، أبوا أن يملونا، ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملتي. يعني الأنصار احتملونا وأحسنوا إلينا في وعفوا عن إساءاتنا إليهم احتملونا أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملت. الأم لا تمل من ولدها، ولو أننا هذا الشيء الذي عاملناهم به عامل به الإنسان أمه لملت منه، ولكن الأنصار لم يملوا. لماذا؟ لأن الأنصار ما كانوا يفعلون ذلك العمل الخير لأجلهم ولشكرهم، بل لله عز وجل، والذي يريد بعمله الأجر لا ينتظر من الناس شكرا، يأتيه الشكر من الله. ولكن إذا قصرت في شكره فأنت ملوم. لذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر؟ قال لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. ثم يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشكر للخلق، يعني إذا أحسن إليك المخلوق فشكرته فهذا واجب عليك. قال صلى الله عليه وسلم، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يعني إذا أحسن إليك محسن فلم تشكره فكأنك لم تشكر الله عز وجل، لأن الله هو الذي أجرى النفع على يده. إذن بهذا نفهم أن المديح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عمل خير، لأنه أحسن إلينا كل الإحسان، ولأنه كان باب النعم التي جاءتنا من عند الله. كان صلى الله عليه وسلم كذلك، فينبغي لنا أن نثني عليه، والثناء عليه صلى الله عليه وسلم هو المديح. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم بشعرهم كثيرا، وكانوا يأتون إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فينشدون له الأشعار في مدحه صلى الله عليه وسلم. وقصيدة كعب بن زهير المشهورة التي يقول فيها، إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. هذا مديح أم ماذا؟ مديح الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا جدا. والمديح لفاعل الخير هذا شيء شهادة بينك وبين الله، فأنت ترد الإحسان إلى من أحسن، ولو كان إحسانه ليس إليه تذكره به، تقول فلان مثلا يحسن إلى الناس، فلان يساعد المسكين، فلان يداوي المرضى إلى آخره، هذا ثناء عليه. هذا الثناء عليه مطلوب، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الثناء على الميت وحث عليه وجعله شهادة عند الله لهذا الميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مرت به جنازة فأثنى الناس عليها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مرت جنازة فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال أنتم شهداء الله في الأرض، قولكم هذا شهادة، أنتم شهداء الله في الأرض، لأنهم كانوا على صدق واستقامة لا يشهدون إلا بالحق. قال أنتم شهداء الله في الأرض، من شهدتم له بالخير وجبت له الجنة، ومن شهدتم له بالشر وجبت له النار. إذن أنت حينما تمدح النبي صلى الله عليه وسلم تشهد له بأنه أدى الأمانة، تشهد له بأنه كان على خلق عظيم، تشهد. قال بعض الناس لا داعي لمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو غني عن مدحنا بمدح الله حينما قال له وإنك لعلى خلق عظيم. هذا تخليط، لأننا لا نمدح النبي صلى الله عليه وسلم بسبب احتياجه إلى مديحنا، لا، هو غني بمديح الله عن مديحنا، ولكن نحن نمدحه عرفانا بحقه، عرفانا بجميله، عرفانا بفضله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا قبل قليل شيء حثنا الله عز وجل عليه. فمديح رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أفضل الأعمال وأكرمها على الله تبارك وتعالى، ويكافئ الله قائله خيرا. قال إذن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم حتى قالوا إنه ابن الله؟ هذا يعني مثل ما يقولون في المثل، هذا مثل المناطحة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا تطروني وسكت، وإنما قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم حتى قالوا ابن الله، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. إذن عبد الله ورسوله هذا وصف ثناء ومديح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس فيه تجاوز بحيث ندعي له صفات الألوهية. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد ومخلوق، ويبقى عبدا ومخلوقا مهما علا فهو عبد الله تبارك وتعالى. ولكن ما نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المديح كله، إنما نهانا عن المبالغة التي نعطيه فيها صفات الخالق تبارك وتعالى. فمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم باب من أبواب الخير، وفيه فضيلة كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثناء على أهل الخير. قال كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن مدح بعض الصحابة ويلك قطعت عنق أخيك؟ هذا لمن يغتر. قطعت عنق أخيك بماذا؟ مدحته حتى غره هذا المديح. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين كيف تثني على أخيك، قال تقول أحسب كذا وكذا، يعني أحسب أنه صالح، أحسب أنه عالم، أحسب أنه صاحب خير، ولا أزكي على الله أحدا. يعني أنا لا أحكم حكما حقيقيا حينما أمدح زيدا لأني لا أعلم حقيقته. النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تثني على شهيدا من الشهداء قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت هنيئا لك الجنة يا بني. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك؟ إذن اللوم على أن نتكلم بما لا ندري، وليس اللوم على أن نتكلم بما ندري. لما شهد الصحابة للميت بالخير قال وجبت له الجنة، أنتم شهداء الله في الأرض، أثنى عليهم. إذن هنا حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويلك قطعت عنق أخيك، قل أحسب كذا وكذا ولا أزكي على الله أحدا، لأنك لا تعلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالت هذه المرأة هنيئا لك الجنة يا بني، قال وما يدريك؟ قالت يا رسول الله جهد معك وقتل معك في سبيل الله. قال أما هو فقد جاءه اليقين، يعني مات على ذلك وهو على خير كما تقولين، ولكنك لا تعلمين ذلك معناه. والله ما أدري ما يفعل بي وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا باب آخر، يعني المخلوق لا يقطع على الخالق ويقول هو كذا وأنا على يقين مما أقول، لا، أنا على حسب ما أظن، على حسب ما أرى. إذا أثنى أحدكم على أخيه فليقل أحسب كذا وكذا ولا أزكي على الله أحدا. فإذا النهي ليس هو عن المديح نفسه، وإنما هو عن المديح بالباطل، أو عن المديح إذا كان الإنسان يدخله الغرور بقولك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدخله الغرور، صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام، كان مثلا أعلى في التواضع صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأعمال كلها التي نعملها بنية الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنية الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنية شكرا لله عز وجل على أنه أنعم علينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه كلها دلت عليها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. والذين يقولون لك هذا الاحتفال بدعة يتكلمون بالأوهام ولا يبحثون ولا يدققون ولا ينظرون في دلالات أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دلالات كتاب الله عز وجل. بعضهم قال الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تشبه باحتفال النصارى بميلاد المسيح عليه السلام. الاحتفال التشابه ليس منهيا عنه إذا كان بدليل شرعي، أما إذا كان التشابه بدليل غير شرعي حينئذ نقول لك من تشبه بقوم فهو منهم. يعني حينما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء وكان اليهود يصومون يوم عاشوراء، أما أشبهنا اليهود في هذا؟ أشبهناهم ولكن بدليل شرعي استندنا إليه في هذا العمل الذي أشبههم، فلا حرج علينا في هذا، إنما الحرج أن تقلدهم أو تشابههم في أمر ليس له من الشرع دليل. أما ما كان له من الشرع دليل فأنت تتبع دليل الشرع ولا تتبع ذلك الكافر، ولا تقلده، أنت تتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الفرح الذي دلنا الله عز وجل عليه وحثنا عليه، فقال سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الحمد لله الذي أنعم علينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي أنعم علينا برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي أنعم علينا ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي أنعم علينا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كما أنت أهله، صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد كما هو أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اجعل حبك وحب حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أهلينا ومن أموالنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعله أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ يا رب العالمين. اللهم ارزقنا اتباع حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال والأخلاق، واجعله يا ربنا روحا لذاتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة تحت لوائه وفي زمرته، وارزقنا جزيل شفاعته، وارزقنا في الجنة أطيب جيرته وأقرب جيرته. لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المسلمين واكسر الكافرين، أعداءك أعداء الدين يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نسألك بحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكرم أحبابك عندك، ونسألك بوجه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الوجوه عليك يا رب العالمين، أن تحفظ أمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ترحمها رحمة تامة عامة، وأن تردها إلى دينك ردا جميلا. اللهم من أراد بالإسلام وأهله خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم شرا فاجعل شره عليه، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أهلك الكافرين بالكافرين، وأخرج أمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من بينهم سالمين، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وارحم بفضلك المسلمين كافة عامة أحياء وأمواتا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا سجودكم، لا يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم. نعم. ما دام الأمر بتعليم الله عز وجل، بإعطاء الله، هذا عطاء من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فحدث عن البحر ولا حرج. يعني ربنا عز وجل قادر أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم أن يرانا من وراء ظهره في الركوع والسجود، وليس قادرا أن يعطيه للاطلاع على قلوبنا. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الناس عما في قلوبهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة كان رجلا من المشركين يبغض النبي صلى الله عليه وسلم بغضا شديدا، وأخفى بين ثيابه خنجرا، وجاء يقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتله بين الناس، وإن أدى ذلك إلى أن يقتل هو. سمعه، رآه النبي صلى الله عليه وسلم يحرك فمه بكلام وهو عن بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول؟ قال: لا شيء إلا أني أذكر الله. قال: لا، بل قلت: أقتل محمدا وأريح الناس منه ولو قتلوني. فسكت الرجل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه ووضع يده الشريفة على صدره وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وقرأ له شيئا من القرآن. فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فهو صلى الله عليه وسلم اطلع على سره. رجل آخر من زعماء المشركين، عمير بن وهب، بعد غزوة بدر كان قد قتل له قتلى، ووقع ولده في الأسر، وكان جالسا في الحجر، حجر إسماعيل، مع زعيم آخر يقال له صفوان بن أمية، وهما يتذاكران ما وقع من الخسائر لهم يوم بدر. فقال عمير بن وهب: لولا دين علي ليس عندي قضاؤه، وعيال أخشى الضيعة عليهم بعدي، لذهبت إلى محمد فقتلته بين أصحابه، وليفعل بي بعد ذلك أصحابه ما يشاءون. قالوا: فاغتنمها صفوان. صفوان ابن أمية، وأمية ابن خلف قتله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. اغتنم هذه الفرصة، يعني وجد رجلا يأخذ له بثأره، فقال: دينك علي وعيالك مع عيالي، وافعل ما تقول. قال: قد فعل، فاكتم علي ذلك. وذهب إلى بيته وشحذ سيفه، يعني سن السيف حتى يكون قاطعا، وسمه، وضع عليه السم حتى إذا أصاب به قتل ولو كان الجرح صغيرا. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال لأصحابه: هذا الكلب عمير بن وهب والله ما جاء إلا لشر، قفوا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوني آخذه أنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأمسك بتلابيبه وسحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أفرجوا. فابتعد. قال سيدنا عمر: أرسله يا عمر. فتركه. فقال: ما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي بين أيديكم. كان ابنه أسيرا. قال: لا، بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر، فقلت له: لولا دين علي ليس عندي وفاؤه، وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي، لذهبت إلى محمد فقتلته بين أصحابه وليقتلوني بعد ذلك، فتكفل لك صفوان بدينك وعيالك فجئت لتقتلني، والله حائل بينك وبين ما تريد. يعني ما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكاشفه فيما مضى، ولكن أخبره عن المستقبل، والله حائل بينك وبين ذلك. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والله هذا أمر ما حضره إلا أنا وصفوان بن أمية، وما أخبرك به إلا الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنوا إليه في أسيره، يعني سهلوا عليه وفقهوا أخاكم في دينه. ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد قليل فقال: يا رسول الله، إني راجع إلى مكة، والله لا أدع مجلسا كنت أوذيك فيه وأطعن عليك إلا تحدثت بغير ذلك وآذيت المشركين فيه. ورجع إلى مكة فعلا وأعلن إسلامه في مكة، وصار يثني على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظرنا إليه بأنه مخلوق، المخلوق لا يملك شيئا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه بعض الناس ويقولون: هل يعلم أو لا يعلم؟ يقول: إني لا أعلم إلا ما علمني الله، إن علمني الله علمت وإلا فلا أعلم. ولكن يعلمه الله عز وجل، فباب تعليم الله عز وجل باب واسع. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض غزواته فضلت ناقته، فصار الناس يبحثون عنها، فقال بعض المنافقين يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء ولا يدري أين ناقته، أفلا أخبره ربه أن ناقته في مكان من ماء في المكان التي هي فيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وهو بين أصحابه: ألا إن ناسا يقولون، يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء ولا يدري أين ناقته، ألا أخبره ربه أين ناقته؟ أما إني لا أعلم إلا ما علمني الله، وإن جبريل أخبرني أن ناقتي هي في مكان كذا وكذا، وقد علق خطامها بشجرة فاذهبوا إليها فأتوا بها. في بداية الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأمره ربه عز وجل بهذا قال: لا أعلم، إني لا أعلم، إن علمني الله علم. الفارق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين غيره من المخلوقات أنه دائما مع ربه عز وجل، وفيوضات الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم لا تعد ولا تحصى ولا تحصر. وأما المخلوق فتحول بينه وبين الإكرامات الإلهية، تحول بينه وبينها الذنوب، تحول بينه وبينها الغفلات، تحول بينه وبينها شواغل الدنيا. فنستغرب نحن، يقول: كيف يعلم وكيف لا يعلم؟ يعلمه الله. متى قلت هذا؟ يمكن أن يعلمه أدق الأسرار، ويمكن أن يخفي عنه أظهر الأمور الظاهرة، لأن الكل بتعليم الله عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم دائما كان يؤكد لأصحابه وللناس جميعا: إنما أنا عبد الله ورسوله. لا، هذا لا يصح، هذا كلام باطل، هذا ليس من لغة العرب. لكن إنما أنا بشر مثلكم، ما في، كمل الآية تعطيك: قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني أنا خلقتي خلقة البشر، ليس في شيء زائد على البشرية، أنا بشر. لكن ثم ماذا؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذه هي الميزة، ميزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوحى إلي. قل إنما أنا بشر مثلكم، أكمل الآية، يوحى إلي. ولذلك كان الشاعر في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: محمد بشر وليس كالبشر. كيف؟ بل هو ياقوتة والناس كالحجر. الياقوت حجر كريم، هو حجر، والحجر الذي نبني به البيوت حجر، والحجر الذي تمر به في الطريق حجر. لكن كم الفارق بين الياقوت وهو حجر وبين هذا الحجر الآخر؟ كم الفارق بين الماس وهو حجر والحجر العادي؟ إذن محمد صلى الله عليه وسلم بشر، ولكنه سيد البشر، خلاصة البشر، خيرة البشر، أعظم البشر، بجعل الله عز وجل إياه كذلك صلى الله عليه وسلم. محمد بشر وليس كالبشر. ما الذي ميزه عن البشر؟ ميزه عن البشر أنه يوحى إليه، وأنه يأخذ بهذا الوحي ويعمل به ويتخلق به صلى الله عليه وسلم، حتى قالت السيدة عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. جاء إنسان يسألها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، عن صفاته، ما هي؟ قالت: كان خلقه القرآن. بس، ألست تقرأ القرآن؟ قالت لرجل: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن. فهذه ميزة النبي صلى الله عليه وسلم، يوحى إليه ويأخذ بما أوحي إليه، ويعمل بما أوحي إليه، ويتخلق بما أوحي إليه. لذلك كان كما قال: محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.